الله على سيدنا ونبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج.
اللهم صل على
محمد. بقي أخيرا من كتاب الأطعمة والأشربة فصل أو القول في غير الحيوان. بعد أن تعرضنا للفصل ما قبل هذا الأخير وهو القول في الحيوان، وتحدثنا مفصلا عن الحيوانات المحللة والمحرمة وما يحرم من الحيوان المحلل، ما هي الأشياء التي تحرم في الذبيحة مما هو محلل اللحم، مأكول اللحم. سيد المارتن رحمه الله أخيرا يفرز فصلا أو بابا في غير الحيوان. وقبل القول في المسائل، في مسائل القول في غير الحيوان من مسألة واحد واثنين وثلاثة إلى آخر الباب، قبل ذلك لا بأس بتمهيد بمقدمة لنضع أنفسنا فيما هو الكلام بهذا الفصل، بهذا الباب. في هذا الباب الفقهاء تعرضوا إلى ما يحل وما يحرم من غير الحيوان، كحرمة أكل الأعيان النجسة بل والمتنجسة، وما يضر الإنسان ضررا معتدا به يفضي إلى الهلاك أو يفضي إلى ما يقارب الهلاك، ما يشرف على الهلاك، كشرب السموم مثلا، هذا قالوا بأنه محرم شرعا، يعني كل ضررا معتدا به عقلائيا يفضي عادة إلى الهلاك أو قريب منه. وأيضا تحدثوا في هذا القسم عن حرمة شرب ما يوجب إجهاض الحامل لجنينها بلا فرق بين كون الحامل في الأيام الأولى من الحمل بل في الساعات الأولى من الحمل عند انعقاد النطفة مع البويضة، الحوين الذكري مع البويضة الأنثوية، بمجرد أن ينعقدا حتى ولو لم يمضي على هذا الانعقاد ساعة واحدة فإنه يحرم. وفي هذه المرحلة يسمى نطفة، ولذلك نجد بأن الفقهاء كما في الأدلة الشرعية قالوا بأنه يحرم الإجهاض ولو كان نطفة وفيه كفارة، وتحدثنا هناك مليا في الكفارة المترتبة على فدية، فدية المترتبة على قتل النطفة المضقحة بالبويضة ولو عند مجرد الانعقاد. والمشهور هو أنه في النطفة في 20 دينار، في النطفة 20 دينار، وفي العلقة 40 دينار، وفي المضغة 60 دينارا، وإذا كسى اللحم مع العظم ف100 دينار، 100 دينار إلى 4 أشهر، يعني عندما تلج الروح في هذا الجنين. فإذا بلغ هذا المقدار هذه المرحلة من الزمن، وصار مبثوث فيه الروح فدية كاملة، يعني 1000 دينار. والدينار بلا فرق بين ذكر النقل في الحمل بلا فرق. والدينار كما تحدثنا مليا وفصلنا هذا الأمر في محله، الدينار عبارة عن 3.6 جرام من الذهب عند المشهور، وبعضهم ذهب إلى 3.8 عند السيد الطوقي وغيره. وما قويناه سابقا في محله أن الدينار عبارة عن 4 جرامات ذهب، ولنا دليل على ذلك. فإذا ما أخذت دواء أو شربت شيئا يوجب إجهاض الحمل فيحرم. وهكذا في هذا القسم القول في غير الحيوان يتحدثون عادة عن حرمة شرب المخدرات كالأفيون وغيره. هلا في أسماء كثير هالأيام عن المخدرات المتعارفة، أشهرها الأفيون، وهذا معروف أن داؤه عظيم وبلاؤه جسيم وفساده كبير وأثره خطير، أعاذنا الله تعالى من شره وجميع عباد الله تعالى. وهكذا في هذا الباب يتحدث عادة عن حرمة أكل الطين. الطين، الطين عبارة عن تراب ممزوج بالماء يسمى طينا، ليس ترابا. وهذا لا يعني الرمل والمدر والحجر والتراب وغير ذلك، ذاك يجوز أكله، غير الطين، لأن الطين دل الدليل على حرمة أكله. أما لو قلنا تراب أو رمل أو ما أشبه ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ بالمبدأ يجوز، نعم يحرم فيما لو سبب ضررا معتدا به عقلائيا، يعني أكل الرمل، أكل التراب، أكل كذا، المدر يجوز إلا أن يضر ضررا بالغا معتدا به. نعم إنما استثني من الطين ويجوز أكل الطين في حالة ما لو كانت من طين مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، إذا كان للاستشفاء. فإن الفقهاء كما دلت الأدلة الشرعية استثنت حرمة أكل الطين من استثنت منه تربة مولانا الحسين رحمه الله، وذكروا أنه إلها شرائط، إلها حيثيات خاصة للاستثناء. أولا أن تكون للاستشفاء، ثانيا أن يكون مقدارها مثلا مقدار حبة حمصة أو حبة عدس بمقدار حبة عدس، وأن تكون ثالثا من القبر الشريف، إن لم يكن من القبر فلا تسمى تربة الحسين أو طين الحسين. نعم ما هي المساحة التي يصدق عليها أو محددة بأنها من قبر الحسين عليه السلام؟ ذكروا أيضا تفاصيل 20 ذراع، 25 ذراع إلى آخره، عن قبر الحسين من الجوانب الأربعة، يمينه يساره شرقه وغرب. لأن كما في الأدلة أن تربة مولانا الحسين عليه السلام مقدسة وهي تشفي من كل داء، وفي الخبر أنها لا تمر بداء إلا هضمته كما عن مولانا الصادق عليه السلام، وسيأتي تفصيل كل هذه المسائل بالأدلة. وهكذا ندرس في هذا القسم من القول في غير الحيوان حرمة الخمر. في غير الحيوان الخمر يحرم، بل يحرم مطلق المسكر، سواء أكان المسكر جامدا أم مائعا فكل مسكر حرام، وإطلاق الدليل كل مسكر حرام يشمل ويعم الجامد والمائع، لذلك بدخلوا الأفيون وغير الأفيون. هاي هلا مش حافظ كثير أنا غير الأفيون، هاي الأسماء الجديدة والقديمة تحرم بهذا بهذه الحيثية، لأنه الحرمة الخمر إنما يستدل عليها من الكتاب العزيز، حرمة الخمر ورد بالنص المقدس في الكتاب العزيز، أما غير الخمر من المسكرات فوردت في السنة النبوية الشريفة كما في عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. تلاحظوا هذه الرواية موجودة بالوسائل، إن الله تعالى حرم عليكم الخمر وأنا أحرم عليكم المسكر، فصار كل مسكر حرام. وأيضا ندرس في هذا القسم حرمة العصير، العصير العنبي بعد الغليان، قبل الغليان لا يحرم شيء منه، لكن إذا غلى العصير العنبي بالتحديد العنب، وأما غير العنب سيأتي الكلام عنه مفصلا إذا غلى. وغليانه طبعا له شروط، وحتى يحل لابد أن يذهب منه الثلثان، حتى يبقى منه الثلث فقط، وسيأتي إن شاء الله. وأيضا في هذا الباب ندرس حرمة تناول مال الغير حتى وإن كان مال الغير هذا كافر، بشرط أن يكون محترم المال كما في الكافر الذمي أو المعاهد أو المسالم، ما عدا الحرب فقط. فأكل مال الغير من المحرمات أيضا بدون من دون إذن ورضا صاحب المال، صاحب المال. طبعا هذه الأشياء سندرس أنها كلها محرمة إلا في حالة الضرورة، على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وسيأتي. ونختم هذا القسم من كتاب الأطعمة والأشربة القول في غير الحيوان، نختمه ببعض الآداب المتعلقة بالأكل والشرب. وهذا الباب الأخير الآداب المتعلقة بالأكل والشرب لم يذكرها السيد الماتن قدس سره ها هنا في كتاب التحرير، كما أنه لم يذكرها أيضا في غير هذا الكتاب، هي مذكورة في بعض المفصلات والمطولات من الكتب، جمعوها البعض منهم أعلى الله مقامهم، جمع بعض الآداب المتعلقة بالأكل والشرب استئناساً بذلك وإتماماً للفائدة، ذكرنا بعض منها. من جملتها يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية بعد الطعام، قبل الطعام وبعد الطعام يستحب كما في الروايات، كذلك سيأتي إذا سنح لنا الوقت أن نذكر الأدلة على هذه الآداب المتعلقة بالأكل والشرب، سنذكرها إن شاء الله تعالى. فيستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، والتسمية عند الشروع في الأكل بل عند تناول كل لون من ألوان الطعام، والتحميد بعده أن يقول الحمد لله بعد الفراغ من الطعام والشراب. ويستحب الأكل باليمين وأن يأكل مما يليه ولا يتناول من قدام الآخر، كل واحد على السفرة عند السفرة يأكل مما يليه دون أن يمد يده إلى ما كان أمام الآخرين من الطعام. ويستحب أيضا تصغير اللقمة أن تكون صغيرة، وتجويد المضغ والخلال بعد الطعام، أن يخلل الأسنان بعد الطعام. ويستحب الأكل غدا وعشية خاصة، بل ورد النهي عن الأكل ما بين الغداء الصبح وعشية. وهذه المسألة فيها تفاصيل بعد البحث، شفنا عدة روايات، لكن المشهور جدا وأكثر الروايات تتحدث عن خصوص استحباب طعام الغداء، وهو الغداء في يعني الوقت الباكر صباحا، وفيها روايات عديدة. والعشي، العشي كذلك فيها روايات جدا كثيرة، أنه لا يترك العشاء، التعشى ولو بثلاث لقمات وإلى آخره. ويستحب الافتتاح بالملح والاختتام بالملح أيضا، لما ورد من أن فيه المعافاة عن 72 من البلاء، فإن في الملح معافاة من 72 من البلاء كما ورد. وهذه أيضا لنا كلام في هذه القضية، أنه هل يمكن الاستغناء أو البديل عن الملح بأن يأكل ولو لقمة صغيرة من الخبز لأنه فيه ملح أو لا؟ هل الملح بعينه بذاته بخصوصه مستحب مجرد عن الإضافات الأخرى أو لا؟ إذا كان أي شيء تأكله في البداية فيه شيء من الملح فيكفي. هذا أيضا سيأتي إن شاء الله. وأما المكروهات المتعلقة بالأكل والشرب، فمنها الأكل على الشبع مكروه. الأكل على الشبع كما في بعض الروايات يورث البلع، في رواية يورث الحماقة إلى آخره. ويكره التملي من الطعام، ويكره النظر في وجوه الناس عند الأكل على المائدة، أن يأكل دون أن ينظر إلى ما في أيدي الآخرين من الطعام. ويكره أكل الحار، بل يترك حتى يبرد كما في بعض الروايات. ويكره النفخ على الطعام وعلى الشراب أيضا، كذلك فيها روايات سيئة. ويكره تقطيع الخبز بالسكين، ويكره المبالغة في أكل اللحم الذي على العظم، ويكره تقشير الثمرة ورميها قبل استقصائها. الواحد عم يأكل ثمرة يأكلها كلها قد ما فيه ممكن يأكل منها، ما يبقي شيئا فيها قبل استقصائها، وغير ذلك من المكروهات سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. كما سنتعرض في هذا الباب إلى آداب الشراب، ومنها المستحب والمكروه، كاستحباب شرب الماء قائما بالنهار، ويستحب التسمية عند الشروع والتحميد بعد الشرب، ويستحب أن يشرب بثلاثة أنفاس مش دفعة واحدة إذا لم يكن هناك من ينتظره. أما إذا كان واحد ناطر ليطلق فلا، مرة يشرب دفعة واحدة. ويستحب ذكر مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه عند الشرب، وكراهة ويكره الإكثار من شرب الماء، إكثار من شرب الماء. هلا بهذا الباب لابد من دراسة المسألة من جهتين مش من جهة واحدة. الجهة الأولى أنه ما معنى الإكثار، شو مفهوم الإكثار، يعني كيف يصدق على هذا الشيء أنه صار كثيرا. وبالواقع بعد ما حاولت أتأمل في الروايات وشفت السنن والتاريخ وسيرة سيرة الناس في ذاك الزمن، ما وجدت مقدارا يحدد الكثرة من شرب الماء، ما وجدت مقدار. ما هلا هذا ما بحدد، نحكي عن تحديد انه قديش لتر لترين ثلاثة خمسة ما وجد، جرة نجرة بريق كوز الى اخره ما وجد. نعم وجد في بعض السيرة انه فلان كان يشرب جرة، فلان كان يشرب جرتين من الماء مثلا، هذا كثرة، انه هذا مبالغة في الكثرة، بس هلا هذا لا يقاس عليه، لا يقاس منه على العموم. هذا حالة استثنائية شاذة، معاوية يقال انه كان يشرب جرتين وما يرتوي مثلا، هذا لا يقاس عليه. صار واضح؟ فاذا لابد من ان ناخذ بمفهوم الكثرة في عصرنا الحاضر. عصرنا الحاضر بعد الدراسة تأملنا شفنا انه يكاد ان يكون هناك اجماع من اهل الاختصاص في هذا الفن، بقولوا انه هذه الكثرة أو ما بيسموها كثرة، بيقولوا ينبغي أو أنه لازم، تعبير خاص عندهم، أنه الإنسان يشرب مقدار من الماء، لا مو 2 لتر 3 لتر، هيك بيقولوا. بعد الدراسة طلع معي أنه هن بينيطون هذا الأمر بوزن الإنسان، قديش وزنه، بيقولوا إذا كان وزنه 60 بده يشرب لترين مثلا، هيك بقولوا. إذا كان 70 أكثر مثلا نص وإلى آخره، حسب الوزن. شفت هناك رأي آخر لبعض الدراسات لأهل الغرب، بقولوا لا يكفي المناط أن يكون في الوزن، وزن وطول. بياخذوا الوزن والطول وبقولوا قديش لازم تشرب باليوم، وهذا هو بحدد الكثرة من القلة.
هذا حسب الجسم
هلا جسم الانسان ما له على ارتباط بالمعده، يعني مش كل واحد كبير وطويل وضخم بتكون معدته ضخمه، مش بالضروره، لا ولا العكس، كذلك العكس على اي حال. ويكره الشرب باليسار، ويكره الشرب ايضا من قيام في الليل، اما في النهار لا. ويكره الشرب من عند كسر الكوز، يعني مطرح اللي مكسور الكوز فيه يكره. في بعض الروايات بتقول انه هناك يجتمع الشيطان او تجتمع الشياطين او كذا، يعني عبارة كناية عن الفيروسات، جراثيم، ميكروبات، عند الكسر بيشمع. وهناك الكثير من الآداب المتعلقة في هذا الباب يأتي التعرض له مفصلا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.